أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في التبرير العلمي اللي هو التبرير الثالث. التبرير العلمي يعتمد على ما توصل إليه علماء الفيزياء الحديثة، علماء ميكانيك الكم، الذين قالوا بأن رصد الذرة سيمات دون الذرة يكشف عن وجود نوعين مختلفين من الخواص، إذ إن هناك خواص موجية وخواص جسيمية. مثلا الضوء، التجربة اللي أقيمت على الضوء، إن الضوء بعد يعني تجربة ذات الشقين يسموها، أن نلاحظ أن الضوء في سلوكه عند رصده يشوفون أنه عبارة عن جسيمات، وبنفس اللحظة يشوفون أيضا يعني في حالة أخرى حالة تختلف، حالة رصد الظاهرة أو عدم رصدها، يعني تجربة وجود راصد أو بدون وجود راصد، أنه يسلك سلوك آخر أنه يكون عبارة عن جسيمات، مرة جسيمات، مرة يكون جسيمات، ومرة يكون شنو بي يعني حالة موجية. يعني معناته أنه هناك ظاهرتين أو خاصتين من خواص الأجسام اللي تنتهي إلى الأجسام، نجد أن إحدى الخاصات هي خاصية موجية، والخاصة الثانية هي خاصية ماذا؟ خاصية جسيمية، يعني أجسام. وإذا كانت كذلك، يعني معناته أنه إذا راح يصير الجسم، إذا نجي نحلل إلى شيء لا نتيجته ونهايته إلى أجسام، زين هاي الأجسام بخواص الجسم، الجسم شنو؟ إلى حيز، يشغل حيز، إلى مكان، زين بنفس اللحظة بخواص موجية، يعني هو عبارة عن طاقة، يعني حقيقة الجسم مرجعها إلى طاقة، فإذا هذا الجسم حقيقته يرجع إلى جسيمات، بنفس اللحظة اللي يرجع فيها إلى جسيمات يرجع إلى طاقة، فهذا معناته أنه ما راح يمكن أن يكون له ما دام هاتين الخاصتين ثابتتان لهذا الجسم اللي نشوفه أمامنا، معناته أنه لا يمكن تحديد المكان، مكان الشيء في نفس اللحظة. لماذا؟ لأنه في نفس اللحظة اللي نقدر نحدد فيها مكانه ما راح نقدر نحدد سرعته، ما دام بيها موجة، ما دام بي يعني حالة موجة وحالة سرعة، ومعناته أنه يمكن أن يكون الجسم في نفس اللحظة اللي يكون في هذا المكان ونتحدث، ما دام في هذا المكان إذن راح نستطيع أن نتكلم عنه ونقول أن الجسم في هذا المكان، عندما نتكلم عن الجسم ونقول أنه في هذا المكان ما راح يبقى في هذا المكان، فإذن يمكن أن يكون الجسم في مكان معين وفي مو في نفس المكان. ومن هذا المنطلق انطلقت كثير من المفاهيم، أن مثل فيزياء الكم تؤدي إلى صناعة مفاهيم جديدة للفيزياء، وأيضا للمفاهيم العامة مثل مفاهيم مثل مفهوم السببي، وبالنتيجة راح ترفض كثير من هذه القواعد، مثل مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، لا هنا عادي ممكن أن يكون جسم موجود ولا موجود في نفس اللحظة، وهكذا من هالقبيل، يعني كثير من المفاهيم انطلقوا منها. فهل أن ميكانيكا الكم ترفض مبدأ السببية أو ما ترفض مبدأ السببية؟ استدل على رفض ميكانيكا الكم للسببية، لمبدأ السببية، بأدلة كثيرة اعتمدوا على، يعني بعضهم يعني اعتمدوا على كثير من الأدلة، من ضمنهم مبرهنة بيل، أو مثلا من خلال تحليل الذري، أو من خلال الجزيئات الافتراضية، أو التشابك الكمومي، أو النفق الكمومي، يعني وهذا كل واحد من هذه الأشياء فيه بحث وتفاصيل كثيرة، ولكن بشكل عام، وهذا أكيد مو من اختصاصنا إحنا، يعني هل فعلا أن السببية يعني رفضت من قبل مبدأ ميكانيكا الكم أو لم ترفض من قبل ميكانيكا الكم؟ يعني احنا لازم نعتمد شنو؟ نعتمد على نفس اهل الاختصاص، هم نفسهم ماذا يقولون. طبعا اذا راجعنا الكثير، طبعا أنا المشهور، خاصة المشهور في مجال بعض الملحدين مثلا، بدأ يتمسك بأنه مبدأ السببية رفض من قبل الفيزياء الحديثة، وإذا كان مرفوض إذا لا يمكن الاستدلال على الخالق، لأنه أغلب أدلة الاستدلال على الخالق تعتمد على ماذا؟ على مبدأ السببية. إحنا كلامنا يعني بشكل عام أنه نقول أن العلم أساسا لا يمكن أن يعتمد، لا يمكن أن ينطلق إلا بالاعتماد على مبدأ السببية، وبمعناه العقلي أيضا لا أقله من احتماله كما هو مذهب السيد الشهيد الصدر. ولهذا يعني فإحنا واجب علينا أنه ماذا؟ أن نراجع هل فعلا أن مبدأ السببية مرفوض من قبل الفلاسفة أو ما مرفوض، عفوا الفيزيائيين، أو ما مرفوض من قبل فيزياء علماء فيزياء الكم. يقول مكسبور أحد علماء يعني المختصين في هذا المجال، يقول عالم الأسباب هو المسلمة الأولى في ميكانيكا الكم. يعني أساسا لا يمكن، يعني عجيب أنه لا يمكن رفض السببية. رفض السببية معناته أنه أي حالة من هذه التجارب اللي الآن جاي ثبت أنه هناك بعد التحليل أن الأجسام الذرية أو ما بعد الذرية هي فيها خاصتين، شلون قدرنا نثبت ذلك؟ إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التجربة. إذن التجربة أساسا هذه الظاهرة كاشفة عن ظواهر أخرى، يعني معناته أنت جاي تسلم مبدأ السببية. لا يمكن رفض مبدأ السببية، ولهذا يعني نقلنا هذا النص، وهناك نصوص كثيرة من العلماء الاختصاص قالوا بأنه لا يمكن رفض السببية. نعم هناك رفض للحتمية، أكو فرق بين الحتمية وبين من؟ وبين السببية. رفض الحتمية أن هذا فالشيء حتمي 100%، يمكن أن يرفض 100%، هل يمكن أو لا؟ ما يعني هذا إجا مبدأ اللا دقة، أو مبدأ اللا حتمية، مبدأ الريبة اللي هو جاب هايزنبرغ، هذا العالم أيضا هو من علماء ميكانيكا الكم، هذا يعني إجا جاب هذا المبدأ، مبدأ اللا حتمية، يعني ما يمكن أن نتوقع بشكل فعل 100% أنه نرفض أو نتوقع أن إذا حدثت العلة يعني 100% يحدث ماذا؟ يحدث المعلول. عموما فإذا هذا نص. يوجد نص ثاني لأيضا ماكس بورن، يقول القول بأن الفيزياء قد تخلت عن السببية هو قول لا أساس له من الصحة. صحيح أن الفيزياء الحديثة قد تخلت عن كثير من الأفكار التقليدية وعدلت فيها، لكن لو توقفت الفيزياء عن البحث عن أسباب الظواهر فلن تصبح علما حينها. يعني رفض مبدأ السببية بشكل عام هذا ما يمكن يعني قبول. أما هذه الأدلة اللي طرحت مثلا مبرهنة بيل أو غيره من رفضة السببية، ما كانت تقصد رفض السببية بشكل عام، وإنما كانت ترفض نوع من أنواع السببية اللي يعبرون عنه في بعض الأحيان السببية الموضوعية، يعني الأشياء اللي إذا كانت قريبة يعني فشيء يؤثر على شيء، يعني المحلية، أو تعبير آخر أنه السببية المحلية. هذا النوع مرفوض لأنه السرعة، ويعني كلام في مبرهنة بيل اللي يريد يراجع هذا المبحث بشكل واضح، يعني يجد حتى في المواقع يعني انه شلون يشرحون الاستدلال عليه، وان المساله المقصود من عنده منها رفض السببيه الموضعيه، مو مطلق السببيه، مو معناته الظاهره تحصل بلا السبب بشكل مطلق، لا، ان هذا الشيء الموضعي القريب على العله القريب على المعلول ما يمكن ان نفترض التاثير بهالطريقه اللي مشروحه هسه، انا ما اريد ندخل بهذا المجال. إلا أنه قلنا أنه المسألة إذن ما تتعلق فيزياء الكم، ما تتعلق بمن؟ برفض السببية، وإنما برفض الحتمية. الحتمية هي المرفوضة طبعا، رفض الحتمية. ولهذا ذكر كلام كثير أنه أدلة كثيرة حول رفض الحتمية، يعني والدلالة على أن المسألة مسألة أنه متعلقة بماذا؟ بأن هذا الضرورة، الضرورة ما يمكن الإيمان فيه، ما يمكن الضرورة، يعني ما نقدر نتوقع. طبعا على فكرة بشكل كامل يعني لازم احنا نخصص يعني او نتكلم بهذا الشيء، احنا في الحقيقة جاي ننظر الى ما قدمه علماء الفيزياء، وعلماء الفيزياء من ينظرون للسببية وان السبب والمسبب وغيره، انما جاي ينظرون الى ظواهر، يعني اساسا منظارهم في دائرة ماذا؟ في دائرة التجربة. ونحن يوجد شيء اساسي، وهذا في أصول الفلسفة، يعني أصول الفلسفة، وأيضا ذكرناه قبل يعني بالتبرير السابق، أنه لا يمكن، لا يمكن للنظرية للتجربة أن تنفي مبدأ عقلي، كما أنها لا يمكن أن تثبت مبدأ عقلي بالطريقة، لا يمكن إنكارها، إنكار هكذا مبدأ ما يمكن أن تنكره. إذن التجارب، تجارب علماء الميكانيك الكيم، إنما غاية ما في الأمر ينكرون أن الأسباب الظاهر اللي نشوفها أسباب لا يمكن أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى النتائج بشكل حتمي، لا يعني ينكرون الحتمي. هذا الإنكار إنما هو في نطاق، نطاق ماذا؟ الظواهر المادية. هذا ليس إنكارا لمبدأ السببية العقلية، ليس إنكارا، بل ينسجم في بعض حالاته. شلون ينسجم؟ هذا يتضح في التبرير العملي اللي راح ناخذه بشكل آخر، يعني لأنه إحنا عندما نقول بأنه عندما يحصل ألف فإن باء تحصل، لكنه أنا أشوف أنه إذا يحصل ألف مو بالضرورة أن باء تحصل، يعني مو بالضرورة أن باء تحصل. لماذا؟ هذا مو إنكار للحتمية، مو إنكار الحتمية. كيف؟ نعم أنا أنكرت أن ألف وحدها لا يمكن أنه إذا وجدت، لا يمكن أنه في بعض الحالات إذا وجدت ألف يوجد، وبعض الحالات إذا وجدت لا يوجد. أنت جاي تشوف هكذا أنه ألف وباء، أنه وجود ألف لا يستلزم بالضرورة وجود باء، ربما يوجد توجد باء وربما ما توجد بنسبة معينة مثلا، هذا معناته يكشف عن رفض مبدأ الحتمية ومبدأ السببية بمعناه العقلي، أو لعل هناك ظواهر أخرى تكون إلى جنب ألف هي اللي تساهم في وجود باء. يعني معناته أنه نحتمل وجود موانع، نحتمل وجود موانع أو أشياء أخرى. فهذه بالنسبة للسببية التجريبية، أو قل أن يعني التجربة بشكل عام لا يمكنها أن ترفض المبدأ، مبدأ العقلي الضروري، لا يمكنها رفض السببية العقلي أبدا. نعم هي تستطيع ماذا؟ تستطيع إنكار التجريبية بمعناها عفوا السببية بمعناها التجريبي، نعم تستطيع إنكار ذلك عموما. فإذا نبقى نتمسك أنه التجارب اللي قدمها العلماء أولا ما يمكنها رفض السببية، وإنما مشكلتهم مع من؟ مع الحتمية. وقلنا أن هذه الحتمية اللي مرفوضة أي حتمية؟ هذه الحتمية التي تكون ماذا؟ تكون بمنظار الظواهر المادية، مو الحتمية مطلقا، يعني تشخيص ما هي العلة التامة، تشخيص ما هي العلة التامة. فإذا مو إنكار المبدأ العلية بشكل عام، وإنما إنكار أن هذه الظواهر هل تخلف معلولات؟ لا ما تخلف معلولات، ربما تترتب عليها معلومات، وربما لا تترتب عليها معلومات عفوا. هذا لا يعني انه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد هناك يعني حتمي. نسلم بانه، نقول بانه نسلم هذا الكلام. هل فعلا ما قدمه العلماء في هذا المجال لا يقبل التفسير؟ يعني نصوص مستحيله، يعني لا تقبل أي تفسير آخر، أو تقبل تفسير آخر لكنهم هذه المعطيات اللي يستلموها يعني فسروها بهالتفسير هذا، وربما راح تجي تتغير بعد حين، تتغير نظرة العلماء. طبعا على فكرة أنه هذه المسائل المطروحة فيها خلاف كثير جدا، هذه فيها خلاف كثير جدا، بإمكان أي شخص أن يراجع مثلا كثير من يعني هو العلماء نفسهم ما متفقين بها، علماء الفيزياء ما متفقين بها، لكن مع ذلك احنا جايين نقول مع التسليم بذلك. مثلا اللي يريد يراجع كتاب الفيزياء والفلسفة الهايزنبرغ نفسه يذكر انه هاي المسائل فيها خلاف كثيرة. جيد، الآن لو سلمنا انه ماكو خلاف وان علماء الفيزياء اثبتوا بانه الحتمية ماكو، يعني ما يمكن ان يكون هناك حتمية، ومعناته اذا ماكو حتمية يعني اكو سببية، لكن هذه السببية مو قاهرة، بالنتيجة مبدأ السببية بالمعناه العقلي ما راح نحافظ عليه. خو جيد، هل هذا التفسير اللي طرحوه هو تفسير حتمي لا نهائي، أم أن قوانين الفيزياء بشكل عام هي قوانين يعني اجتهادات علماء مثل ما نقول قابلة يعني للتغيير والخطأ؟ أحد العلماء المهمين في مجال الفلك طبعا اللي هو بول ديفيز عنده يعني كلام في هذا المجال، يتحدث عن أصلا قوانين، هل هي قوانين نهائية أو قوانين غير نهائية. يقول إلا أن السؤال الأكثر ملائمة هو هل القوانين الموجودة في الكتب هي بالفعل قوانين الفيزياء، أم يعني هي قوانين الفيزياء الواقعية، أم هي أفضل الاجتهادات بشأنها فقط. يقول هذا السؤال يجيب إن قلة نادرة من علماء الفيزياء هم من يزعمون أن القوانين الموجودة في الكتب اليوم هي في صورتها النهائية، قلة من عندهم. واحد يكتب بأنه أحلام الفيزيائيين، أحلام الفيزيائيين، وبالأخير يقول بأنه إحنا أنا جاي أكتب عن الفيزياء النهائية، نهائي يعني نذكر عن القوانين النهائية اللي تحكم الكون. لكن هل توصل الإنسان إلى تلك القوانين؟ وهل آرائهم هي هاي آراء نهائية بحيث ما يمكن تغييرها وتبديلها؟ طبعا على فكرة أنه وصل العلماء إلى هذا التصور قبل لا يجي أينشتاين والعلماء اللي مهدوا لأينشتاين، قالوا بأن الفيزياء خلاص ماكو أي زيادة فيها، حتى أنه الشخص اللي كان يدرس من يريد يتجه إلى الفيزياء يقولوا له بعد تشرح الضيف ما راح يمكن أن أضيف شيء جديد. إلى أن بعد إجوا علماء قبل أينشتاين شوية فتحوا ثغرة في البحث، ثم إجا أينشتاين طرح النسبية، وإذا بالفيزياء ترجع من إلى الصفر، ترجع حقل غريب وواسع وبالإمكان الإضافة إليه وتغيير. هي التجربة بشكل عام، تجربة ما يمكن أن تطيفها شيء نهائي. يقول إذ أن هذه القوانين على الأرجح هي أقرب ما توصلنا إليها عن القوانين الحقيقية فقط، إلا أن علماء الفيزياء يؤمنون بأنه مع تقدم العلم ستلتقي القوانين الموجودة في قانون واحد. يعني ربما يعني المسألة أنه شنو مسألة هذه القوانين الموجودة هي أقرب أفضل الاجتهادات عن الواقع بالنتيجة. هذا الرأي رأي يعني العلماء، أكثر العلماء هو هذا رأيهم عموما. وهذا المطلب أيضا يشير إلى ستيفن هوكينج، يعني يقول أن مبدأ الريبة اللي هو مبدأ الحتمية، هل مبدأ الحتمية مبدأ نهائي؟ يعني تفسيره بحيث ما يمكن أنه نقول بأنه مبدأ الريبة يعني مبدأ عدم اليقين، مبدأ رفض الضرورة، هل رفض الحتمية، هل هذا الكلام كلام صحيح؟ يقول فمبدأ الريبة يخبرنا بأن هناك حدودا لقدرتنا على قياس بيانات محددة بشكل متزامن، مثل موضع الجسيم، موضعه، مكانه، وماذا، وسرعته. يقول حدود لمن؟ مبدأ الريبة حدود لقدرتنا على قياس، يعني احنا قدرتنا ما قابلة ان ما قادر على ماذا، ان تقيس. فاذا يعني طورت قدرتنا ممكن أن يعني نقدر نتخلص من هذا، على كلام يعني ممكن أن نتخلص من ذلك عموما. فأيضا يشير السيد الشهيد إلى هذه النقطة ويقول المسألة إذن ممكن يعني مرتبطة بالقدرة، قدرة الإنسان على أن يذكرها. طبعا نطبق العبارة، قال وهناك الاتجاه الذي بدأه بعض علماء الفيزياء الذرية على أساس مجموعة من التجارب العلمية في مجال الذرة، وهو اتجاه يميل إلى القول بأن مبدأ السببية بما تحتوي من حتمية وضرورة لا ينطبق على العالم الذري. شوف، مبدأ السببية بما تحتوي من حتمية وضرورة، يعني مبدأ السببية بشكل عام بدون الحتمية ما رافضي، مبدأ السببية بدون الحتمية ما رافضينه، وإنما رافضين السببية بماذا؟ بفكرة الحتمية، هاي اللي رافضيها. السببية مع الحتمية هذا المرفوض، لكن هل يا ترى هذا رفضهم يعني نهائي؟ قال: ومن الواضح أن عدم إمكان التوصل إلى تفسير لسلوك الجسيم البسيط أو الذرة لا يعني بحال من الأحوال نفي السببية، إذن تبقى ماذا؟ تبقى محتملة، وإنما يعني أن التجارب العلمية لم تستطع أن تبرهن على وجود سبب لتلك الظواهر التي يمارسها ذلك الجسيم. يعني تقريبا نفس تعبير ستيفن هوكينج لمن يقول بأنه فمبدأ الريبة يخبرنا بأن هناك حدودا لقدرتنا، أكو حدود لقدرتنا. زين، ولا أن تفسر اختلافاتها على أساس قانون عام يتيح للعالم أن يتنبأ دائما بالوضع المستقبل، يعني مستقبل هذه الظاهرة على ضوء ما يعرفه من ظروف وأحوال، وهذا لا يكفي وحده للبرهنة على نفي مبدأ السببية، بل إنه يؤدي في حالة عدم وجود مبررات عقلية قبلية للإيمان بهذا المبدأ إلى الشك في وجود السبب، والشك معناه احتمال مبدأ السببية، وهذا هو المطلوب، وهذا هو كل ما نريده كمصادرة للدليل الاستقرائي. ثم حتى لو إحنا رفضنا، يعني قبلنا عفوا هذا الكلام وقلنا رفضنا مبدأ السببية بالمعنى الحتمي رفضنا ذلك، فهذا الكلام ينطبق على الجسيمات اللي هي متناهية الصغر، لا تنطبق على ماذا؟ على الأجسام والمركبات، يعني على الأجسام الكبيرة. فنحن غايتنا في إثبات السببية إثباتها بين هذه المركبات، لا بين ماذا؟ بين الجسيمات. يعني نقول ان مبدأ السببية في هذا الحقل ما يشمله وما يشمله، هذا ما يضر مبدأ السببية، لهذا تخصيص القاعدة، مو تخصص عفوا، خارج تخصصا لا تخصيصا، يعني يبقى هذا القانون عقلي ما يضر. قال: وحتى اذا افترضنا ان العلم استطاع ان يتأكد من عدم وجود اسباب محددة تقوم على اساس ظواهر العالم الذري وتصرفات الجسيم البسيط، فهذا لا يمنع من احتمال مبدأ السببية بالنسبة إلى عالم المركبات وما يضم من ظواهر، وبالتالي نحتفظ بالمصادرة التي يحتاج إليها الدليل الاستقرائي بالنسبة إلى هذا العالم، يعني احتمال مبدأ السببية. هذا هو التبرير العلمي. هناك تبرير رابع وهو التبرير العملي. التبرير العملي بشكل يعني ما نطول فيه، التبرير العملي يقول أننا نرى مبدأ السببية لا معنى له، يعني خالي من المعنى، لا نستفيد منه أي معنى، إذن هو غير مفيد من الناحية العملية، غير مفيد من الناحية العملية. أما قانون السببية اللي هو السببية التجريبي مثلا، أو فكرة الإحصاء، هذا يمكن أنه نجي نقول بأن هناك نسبة، أن ألف بنسبة 90%، ألف بنسبة 90% ماذا؟ تولد باء. هذا يمكن أن نستفيد من عنده، يعطينا فد معنى عملي، يعني عملي ممكن أن نستفيد من عنده. أما إذا قانون العلية ما يمكن أن الاستفادة من ذلك أصلا، يكون عبارة عن جملة لا تعطي أي معنى مفيد. كيف ذلك؟ كيف أن العلية لا تعطي أي معنى مفيد بالمعنى العقلي، العلية العقلية؟ يقول: إذا قلنا أن ألف إذا وجدت، كلما وجدت ألف فلا بد بالضرورة أن توجد ماذا؟ توجد بعدها باء، فإننا نرى هذه الظواهر التي نشاهدها، مثلا ثمرة البلوط،
هذه ثمرة البلوط عندما تزرع، يعني هذه الجوزات عندما تزرع فإنها لا تؤدي إلى إيجاد ماذا؟ هذه الشجرة في بعض الأحيان لوجود موانع، هذه الموانع تؤدي إلى أنه إذا وجد المعلول، وجدت العلة، لا بالضرورة أن يوجد ماذا؟ أن يوجد المعلول. فإذا كان كذلك معناته شنقول؟ على مود تتحقق السببية فلا بد أن نقول بأن ألف ستسبب باء إلا إذا لم تسببها، لم تسببها بسبب ماذا؟ وجود تلك الموانع. يعني فنقول أن ألف كلما وجدت ألف فلا بد أن توجد باء بعدها إلا في الحالات التي لا تسبب وجود باء. وهنا شنو معناها؟ ما له معنى، لأن هذا يبقى ما ينطينا في شيء جديد، يعني نبقى أنه ألف يتسبب لو ما تسبب ما ندري في هذه الحالة، هذه حالة ألف تسبب لو لا ما راح ما ندري. بينما إذا أجينا وطرحنا أن قلنا إحنا نرى بأن ألف، هذه ألف توجد باء بعدها، ووجود ألف بعد باء شقد؟ بنسبة معينة، وهذه النسبة حددناها من خلال إحصائنا لحالات وجود ألف وباء، فرأينا أن ألف في 90% مثلاً أو 80% إذا وجدت فإن باء ماذا؟ توجد. والعشرة البقية توجد أو العشرين توجد ماذا؟ توجد موانع، توجد موانع تمنع من وجود باء بعد ألف. من ذلك راح تصير القضية مفيدة وتعطينا معنى واضح، أما في الحالة الأولى فلا تعطينا معنى. هذا طبعا ما يقبل السيد الشهيد. خلينا نطبق العبارة بالبداية. قال: بقيت الحجة حجة واحدة تساق عادة لتبرير الانتقال من فكرة السببية بمفهومها العقلي الذي يستبطن الضرورة والحتمية إلى فكرة القانون السببي الذي يتحدث عن مجرد التتابع بين الظاهرتين. يقول راسل في توضيح هذه الحجة: إننا إذا افترضنا الحصول على تعميم يقول بأن ألف هي سبب باء مثلا جوزات البلوط تسبب ماذا؟ أشجار البلوط. طبعا هذا المثال متكرر موجود في أكثر من كتاب من كتبهم يعني. وكانت هناك فترة محددة بين ألف وباء، فقد يحدث خلال هذه الفترة موانع كثيرة تمنع من وجود الشجر اللي هي باء، فقد تأكل الخنازير جوزات البلوط مثلا، ولا نستطيع أن نأخذ بنظر الاعتبار ما في العالم من تعقيدات لا متناهية تدخل الموانع بشكل عام، ولذلك يصبح التعميم السببي الذي حصلنا عليه كما يلي: أن ألف ستسبب باء إذا لم يحصل شيء يمنع باء، وبعبارة أخرى أن ألف ستسبب باء إلا إذا لم تسببها. ولا يوجد أي معنى مفيد في قول من هذا القبيل، لأنه عبارة عن تكرار المعنى بدون أي إضافة، ما راح يميز فعلا أن ألف راح توجد باء لو ما توجدها ما ندري. زين. وعلى هذا الأساس أصبح من المعقول استبدال السببية العقلية بالاضطرادات الإحصائية. اضطرادات يعني التتابع المضطرد اللي هو شنو؟ إحصائي، اللي إلى نسبة معينة. إحصائي لأنه يعتمد على إحصاء عينة معينة ثم يعممها هذا الإحصاء. فبدلا من القول بأن ألف ستسبب باء إلا إذا لم تسببها اللي ما بمعنى، نقول أن ألف تعقبها باء مرة واحدة أو 50 مرة في كل ماذا؟ في كل 100 مرة يوجد فيها ألف. وبهذا نصل إلى قانون مفيد يمكن اتخاذه أساسا لمعرفتنا بما حولنا من الأشياء. هذا يعني الإشكال. أما جواب السيد الشهيد فكأنه يمكن يعني طرحه على يعني على شكل يعني نقطتين. النقطة الأولى أنه خو جيد، خل يكون بأنه هذا الجواب الإحصائي اللي ينطي يعني نسبة معينة هذا خو مفيد، لكن هذا كونه مفيد لا يعني أن ألف ستسبب باء بالمعنى الضروري العقلي إلا إذا لم تسببها لوجود الموانع، هذا أيضا ما راح يكون مفيد. يعني أو راح بالنتيجة يستدعي رفض مبدأ السببية بشكل عام، لأنه ما نقدر إحنا، صحيح إحنا ما نقدر، لأنه تلك الموانع لو عرفناها، لو اطلعنا عليها وعرفناها، فإنه سوف يعني يكون حال حال قانون التتابع، يعني حال حال الإحصاء، يعني يمكن تحديده وبفائدة. فإذا المسألة إنه إحنا هذه الموانع كثيرة، مو معناتها أن هذه الموانع الكثيرة يعني معناتها أصل النسبة ما موجودة، وإذا صارت أصل النسبة ما موجودة يعني معناتها ماذا؟ معناتها أصل القانون باطل. القانون يا أخوي يبقى القانون، نعم، أنه بسبب صعوبة هذه جمع أو معرفة الأسباب التي يمكن أن تقف حائلا دون أن تكون هذه الجوزة، أن تكون ماذا؟ شجرة. عدم معرفة ذلك لأن أسباب كثيرة والحوادث كثيرة، وما نعرف شنو هاي الموانع اللي يمكن أن تطرأ عليها. لا يعني أنه عدم معرفة ذلك لا يعني أن مبدأ السببية راح يكون ما إلى معنى. زين، وإذا رجعنا للقانون الإحصائي، إذا رجعنا للقانون الإحصائي الذي يقول به المستشكل، يقول بأنه إحنا فإذا لابد أن نرجع إلى القانون الإحصائي ونقول بأن ألف سبب باء بنسبة 50% 60%، جيد. كيف عرفت أن ألف نسبة لباء بنسبة 50%؟ يعني علة لها بنسبة 50 أو 90. زين، كيف عرفت ذلك؟ هذا إنما عرفته من خلال استقراءك لعينة من العينات، يعني عينات معينة وخرجت بهاي النتيجة. يعني مثلا نجي إحنا نزرع في هذا المكان، نشوف الجوزات اللي زرعناهن شقد أنتجن، أنتجن بنسبة 60%. ثم مكان آخر نشوف إن هم أيضا جوزات شقد النسبة، هم أيضا 60%. فنجرب في أكثر من مكان ثم نعمم السؤال، نعمم ماذا نقول؟ نقول أن كلما وجدت الجوزات فإن الأشجار تصير بنسبة ماذا؟ اللي يصير تتبع الأشجار بنسبة 60%. خو سؤال، أن هذا التعميم، أن هذا الحكم اللي هو كل ما جاء يعني انزرعت الجوزات فإنها تنتج ماذا؟ أشجار بنسبة 60%، هذا التعميم إنما حصلت عليه نتيجة استقراءك هذه العينات، وهذا التعميم يحتاج إلى مبدأ ماذا؟ إلى مبدأ احتمال السببية. إذن نفس كلامك مو لا يكفي، نفس هذا الإحصاء، ادعائك للإحصاء لا يكفي أن يكون بديلا عن احتمال، عن مبدأ السببية بشكل عام أو احتماله، يعني ويكون رافضا علما لمبدأ السببية، لا يمكن أن يكون رافضا لمبدأ السببية. قال ولا شك في أن قضية تتحدث عن نسبة اضطراد وجود باء عقيب ألف هي أكثر فائدة، خو جيد، من قضية أن تقول ألف ستسبب باء إلا إذا لم تسببها، ولكن هذا لا يدعونا إلى رفض المبدأ السببية. فنحن لو كنا قادرين أن نستوعب كل الموانع التي تحول دون تأثير ألف في باء، ولنفرض أنها عبارة عن جيم ودالها وكذا، فلأمكننا أن نصوغ التعميم السببي صياغة معقولة، أن ألف ستسبب باء إلا إذا وجد جيم ودالها ويا، وحيث أن استيعاب كل الموانع غير ميسور بموجب الافتراض المتقدم، فليس بإمكاننا الوصول إلى صياغة من هذا القبيل للتعميم السببي، لكن هو يبقى قانون ويبقى محتمل ولا شك فيه، يعني وبه فائدة ولكنها فائدة أقل. زين، وعلى هذا الأساس نحاول بدلا من استيعاب الموانع، ليش نروح لاستيعاب الموانع هي صعبة، أن نعرف في الاستقراء نسبة وجودها إلى مجموعة حالات وجود ألف، شقد توجد وتقف حائلا دون أن تتحقق باء بعد ألف، لنخرج بإحصاء لدرجة تكرر وجود باء عقيب ألف. فإذا لاحظنا مثلا أن النسبة هي 1/5، فسوف نقول أن ألف يعقبها باء 20 مرة، في كل مرة، في كل 100 مرة يوجد فيها ألف، ونحن في الحصول على هذه النسبة الإحصائية لوجود باء في حالات وجود ألف اعتمدنا على الاستقراء، أي أننا جربنا مجاميع عينات معينة من حالات وجود ألف كل مجموعة تشتمل على 100 حالة من حالات وجود ألف، فرأينا باء تكرر في كل مجموعة من تلك المجاميع بنسبة واحدة، 1 إلى 5، يعني صارت 20. فخرجنا من ذلك بتعميم لهذه النسبة على كل مجموعة أخرى تشتمل على 100 حالة من حالات وجود ألف، وعبرنا عن ذلك في قانون إحصائي أن ألف يعقبها باء 20 مرة في كل 100 مرة. فنحن إذن قمنا بتعميم استقرائي بالنسبة الإحصائية إلى سائر المجاميع الأخرى التي يشتملها إحصاؤنا المباشر. وهذا التعميم الاستقرائي بنفسه يحتاج إلى ماذا؟ الافتراض مبدأ السببية بمفهومها العقلي ولو على مستوى الاحتمال، إذ لو استبعدنا نهائيا فكرة السببية العقلية وآمنا بالصدفة المطلقة فهذا يعني أن ظهور باء 20 مرة.
زين،
خو إذا آمنا بالصدفة وما يعني آمنا بمبدأ السببية ونمينا احتماله، ما قضينا على الصدفة، يعني بقت الصدفة على حالها. خو أنت جربت 20 مزرعة، 1000 مزرعة، شفت أن 1000 إذا زرعتها فإن باء توجد بعدها بنسبة 20%، لكنه من قال لك أن الأشياء المستقبلية هم نفس الفكرة؟ فلعله ألف يعني مزرعة جديدة راح تجي بالمستقبل، إذا زرعتها ما راح توجد، ما راح يمكن هذا التعميم. التعميم وهما أيضا ما راح يكون مفيد، هذه النسبة ما راح يكون مفيدة مع الاعتقاد بالصدفة، إذا ربما هذه الحالات الاستقرائية كلها صدفة، كلها صارت مصادفة. قال إذ لو استبعدنا نهائيا فكرة السببية العقلية وآمنا بالصدفة المطلقة فهذا يعني أن ظهور باء 20 مرة في كل مجموعة من المجاميع التي شملها إحصاؤنا كان صدفة وبدون أي سبب يحتم ذلك. وفي هذه الحالة لا يمكن أن نعمم نسبة ظهوره إلى سائر المجاميع الأخرى، ويفقد الدليل الاستقرائي قدرته على تنمية احتمال هذا التعميم، لأن الصدفة ليس من الضروري أن تتكرر كما أوضحنا في تفسيرنا المتقدم للمرحلة الاستنباطية الاستقراء. وهكذا نعرف أن القوانين الإحصائية التي تستخدمها العلوم بدلا عن التعميمات السببية ليست من وجهة نظر تحليلية للدليل الاستقرائي بديلا عن مبدأ السببية بمفهومه العقلي، وهذا معلومة لطيفة يعني، بل إن أي قانون إحصائي هو نتيجة استقراء وتعميم استقرائي لنسبة التكرر، وهذا التعميم بدوره يتوقف على افتراض مبدأ السببية العقلي ولو على مستوى الاحتمال، لأن كل تعميم استقرائي لا يمكن أن يستغني عن هذه المصادرة كما تبين في الطريقة التي فسرنا بها المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.